أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرد الرابع على المذهب التجريبي هو أن نستعين بمبدأ العلمية، ذلك المبدأ الذي لا يمكن أن يدرك بالحس بحال من الأحوال، ولا يمكن للحس أن يتوصل إليه عن طريق ظاهره الصحي، وإنما قانون المبدأ العلمية قانون عقلي صرف يستتره وينتزعه الذهن من المعلومات المخزونة فيه. فحينما يقع بصرنا على النار ويقع بصرنا على الماء الذي يغلي فوق النار، ندرك بأن غليان الماء كان نتيجة وصوله إلى درجة 100 مئوية مثلا، فإدراكنا هذا يكون ثابتا في كل نار مفترضة وفي كل ماء مفترض. فكلما رأينا ماء وصل إلى درجة 100 مئوية حكمنا بأن هذا الماء قد بدأ يغلي. فشعورنا هذا بسببية كون الماء في درجة 100 مئوية سببا لغليانه، هذا الشعور نسميه بالعلمية. وهذه الحالة النفسية التي نحس بها بأن هذا الشيء مرتبط بالشيء الآخر تمام الارتباط، وهذه الضرورة القائمة بين شيئين نسميها بالعلمية. وإذا ما سألنا أنفسنا عن وجود العلية في الخارج وعن تشخص العلية في الخارج، لا نجد أن هذه العلية قد أتت إلى أذهاننا أو إلى عقولنا عن طريق الحواس، لأن الحاسة لم تقع إلا على ذات العلة أي ذات النار، وعلى ذات المعلول أي ذات الحرارة. وأما الرابطة بين هذين الشيئين والشيء الثالث الذي نسميه بعنصر الضرورة، فهذا الشيء الثالث لم يدرك بواسطة الحواس ولم يصل إلينا عن طريق الحواس. فكيف يتسنى للمذهب التجريبي أن يثبت العلية مع أن العلية ليست بالشيء الحسي؟ فهذا السؤال يبقى مثارا بوجه الفلسفة التجريبية وبوجه المذهب التجريبي، ولا يجد التجريبيون لذلك جوابا إلا اللهم ما ذكره دافيد هيوم، حيث قلنا بأنه كان أدق من غيره وقد التفت إلى هذه القضية وعرف بأننا إذا أقررنا بأن الحس ينقل لنا القضايا الخارجية فقط ونقتصر على هذه القضايا، فإن معنى ذلك أننا سوف نبتعد عن تفسير صحيح لمسألة العلية ولهذه الضرورة القائمة بين الشيئين في العرض. فحاول أن يفسر العلية بتفسير يتوافق مع المذهب التجريبي ويتلاءم وينسجم مع المذهب التجريبي. وخلاصة ما قاله دافيد هيوم وشريكه جون في كوارت مير، قال هكذا: بأنه في قانون العلية لا توجد ضرورة ذاتية لاتباع المعلول إلى علته، ولا يوجد عندنا شيء في الخارج نسميه الرابطة بين العلة والمعلول، وإنما نشوء العلية في أذهاننا ونشوء السببية في أذهاننا ناتج عن اقتران صورتين ذهنيتين كثيرا في أذهاننا، حتى استأنس الذهن بهاتين الصورتين، فكان كلما رأى الصورة الأولى انتقل إلى الصورة الثانية. فالذهن يقع على النار ويقع على الحرارة مرات متعددة، فتنتقش هاتان الصورتان في الذهن للمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وهكذا إلى أن يبدأ الذهن يلتفت إلى الصورتين معا، لأنهما إن وجدا فيه فإنما يوجد على مستوى واحد وعلى صعيد واحد وفي وقت واحد، فإذا ما انتقل ذهنه إلى النار انتقل ذهنه إلى تصور الحرارة. فإذا القضية مو قضية خارجية، لا يوجد وثاق يشد النار إلى الحرارة في الخارج، ولا يوجد رباط يربط بين الظاهرتين في الخارج، وإنما هذا الرباط رباط ذهني أو ما يسمى سايكولوجي، يعني قضية نفسية سايكولوجية وليست قضية موضوعية خارجية. أمر ذهني محض موجود في فكر الإنسان. فإذا لا تتعجل إذا ما انتقل ذهنك إلى الحرارة عندما تتصور النار، ولا تتعجل أن تنتظر غليان الماء إذا ما وصل إلى درجة مئة مئوية، لأنه ذهنك كلما وقع على الحرارة بدرجة مئة مئوية كان معها في الذهن الغليان. فالانتقال يكون بواسطة تداعي المعاني، مثلا هذه الظاهرة التي تشبه برؤية شخصين دائما، فإذا ما رأيت أحد الشخصين فزع ذهنك إلى الشخص الآخر وتذكر الشخص الآخر. وبهذا نكون قد فسرنا قانون العلية بهذا التفسير، وهذا التفسير لا يتنافى مع المذهب التجريبي، لأن المذهب التجريبي يقول أن المفاهيم الموجودة في الذهن كلها مفاهيم حسية ولا يوجد عندنا مفهوم غيبي. نقول أيضا مفهوم العلية مفهوم نابع من الحس ومعتمد على الحس، لأنه عبارة عن تكرر صورتين في الذهن ثم ينشأ هذا المفهوم، لا أنه العلية موجودة بوجود منحاز ومستقل بالخارج وهذا الوجود وجود حقيقي ثم ينتقل إلى الذهن. لا، هو وجود اعتباري، تستطيع أن تقول وجود اعتباري يلفقه الذهن، ينشئه الذهن مثلا من الصور الحسية. هذا ما يقوله دافيدسون، ونحن نحاول أن نجيب على هذا التفسير لمبدأ العلية، ونحاول أن نثبت أن العلية ضرورة موضوعية موجودة في الخارج، وهذه الضرورة الموضوعية الموجودة في الخارج ليست في متناول الحس، ولا يمكن للحس أن يدركها وأن يصل إليها مجردا عن المعلومات الأولية، وإنما هي قانون ينبثق من جراء فعالية الذهن وقابلية الذهن على الابتكار وعلى الإبداع. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى الردود على ما قاله دافيد هيوم. الرابع، إن مبدأ العلية لا يمكن إثباته عن طريق المذهب التجريبي، فكما أن النظرية الحسية كانت عاجزة عن إعطاء تعليل صحيح للعلية كفكرة تطورية، هنا قلنا عن النظرية الحسية عجزت من أن تفسر لنا قانون العلية على مستوى التصور. فإذا تتذكرون كنا نرد عليهم بقولنا أنه كيف تنفون العلية على مستوى التصور مع أن الإنسان لا يمكن أن ينفي شيئا لا يتصوره؟ طب لا أقل أنتم تتصورون العلية، فعلى مستوى التصور لا يمكن لكم أن تنفوا مبدأ العلية، وإنما إذا أراد الإنسان أن ينفي شيئا فإنما ينفي ما يتصوره، فنفيكم دليل على وجودها على مخارج التصور، لأنكم تصورتموها ثم نفيتموها مثلا. كذلك المذهب التجريبي يعجز عن البرهنة عليها بصفتها مبدأ وفكرة توصيفية، فإن التجربة لا يمكنها أن توضح لنا إلا التعاقب بين ظواهر معينة، فنعرف عن طريقها أن الماء يغلي إذا صار حارا بدرجة 100 وأنه يتجمد حين تنخفض درجة حرارته إلى الصفر. وأما سببية إحدى الظاهرتين الأخرى والضرورة القائمة بينهما فهي مما لا تكشفها وسائل التجربة مهما كانت دقيقة ومهما كررنا استعمالها. وإذا انهار مبدأ العلية انهارت جميع العلوم الطبيعية كما ستعرف، يعني سوف يأتي أن العلوم الطبيعية تعتمد على ثلاثة مبادئ ضرورية، من ضمن هذه المبادئ الثلاثة مبدأ العلية. لا، مو كلامنا في هذا الشيء التكوين الخارجي. العلية هذه الضرورة التي تنشأ من استقطاع واحدة من الضرورتين للأخرى. أنت تقول الآن أن طلوع الشمس علة لوجود النهار، أن النار علة للإحراق وللحرارة، هذه السببية، هذا التأثير الذي نحس به، يعني نحن هكذا نقول كل نار فهي مفرطة، ولذلك لا يتجرأ أحدنا أن يمد يده في أي نار مهما كان شكلها ومهما كان لونها وأين كان مكانها. لماذا؟ لأنك تدرك بأنه إذا وجدت النار وجدت الحرارة، هذا الضرورة، هذه إذا وجدت النار وجدت الحرارة. ليش ما موجودة مثلا مع وجود الكتاب ووجود الدار؟ ليش ما تقول كلما وجدت الكتاب وجدت الدار؟ ما تقول هذا الكلام. كلما وجد المسجل وجد الراديو، ما نقول هذا الكلام. كلما وجد الليل وجد الشمس، ما نقول هذا الكلام. وهكذا كلما وجد الشجرة وجد مثلا الخشب، من يقول هذا الكلام؟ لماذا؟ طب لماذا لا يكون بين هذه الأشياء ضرورة؟ بينما بين النار والحرارة توجد ضرورة، بين طلوع الشمس تقول إنها توجد ضرورة. هذا الذي نسأله، هذه الضرورة الموجودة بين هذين الشيئين كيف نشأت؟ كيف انبثقت؟ هل هي موجود شيء موجود بالخارج؟ نحن لا نحس بشيء موجود بالخارج، نحن نرى النار ونرى الحرارة ولا نرى شيئا ثالثا أبدا. هل نرى شيء ثالث؟ لا نرى شيء ثالث. نرى الشمس وندرك النهار ولا نرى شيء ثالث. إذن هذه الضرورة وهي الشيء الذي ينطوي عليه هذان الأمران كيف نشأت في الذهن؟ هذا هو السؤال وهذه هي الأدلة. وقد اعترف بعض التجريبيين كدافيد هيوم وجون ستيوارت ميل بهذه الحقيقة، ولذلك فسر هيوم عنصر الضرورة في قانون العلة والمعلول بأنه راجع إلى طبيعة العملية العقلية التي تستخدم في الوصول إلى هذا القانون قائلا: إن إحدى عمليات العقل إذا كانت تستدعي دائما عملية أخرى تتبعها بدون تخلف، فإنه ينمو بين العمليتين بمضي الزمن رابطة قوية دائمة هي التي نسميها رابطة تداعي المعاني، ويصحب هذا التداعي نوع من الإلزام العقلي بحيث يحصل في الذهن المعنى المتصل بإحدى العمليتين العقليتين كما حدث المعنى المتصل بالعملية الأخرى، وهذا الإلزام العقلي أساس ما نسميه بالضرورة التي ندركها بالرابطة بين العلة والمعلول. السيد الشهيد قديس الربوط يقول: وليس من شك في أن هذا التفسير للضرورة القائمة بين العلة والمعلول ليس صحيحا. لما يأتي ويبدأ بالجواب على هذا القول الذي يقوله دافيد هيوم، ونحن نريد أن نذكر هذه الردود واحدا تلو الآخر. الرد الأول: نأتي إلى الرد الأول. الرد الأول يقول هكذا: أنه إذا فسرنا العلية بظاهرة تداعي المعاني وقلنا بأن مبدأ العلية عبارة عن مبدأ نفسي ومبدأ ذهني ولا علاقة له بالخارج، وإنما هو عبارة عن الإتباع عليه السلام صبر الشيخ المرعان. فإذا فسرنا قانون العلية بالتفسير المتقدم وأنه إذا حصل صورة في الذهن كان معنى ذلك حصول صورة ثانية فيه، فهذا سوف يصطدم بظاهرة معينة وهي أننا في بعض الأحيان ندرك العلية بين شيئين ولكن من دون تفرغ هاتين الظاهرتين في الذهن. ومثال ذلك: ما لو أتى طفل صغير وحاول أن ينب يده في النار، فلا شك ولا ريب أن يد الطفل سوف تحترق. نرى أن هذا الطفل لا يكرر هذه العملية مرة ثانية أبدا، يعني كلما يقترب من النار سوف يبتعد عن هذه النار ولا يتجرأ أن يمد يده في هذه النار مرة ثانية. لماذا؟ أسأل أنفسنا لماذا؟ لأنه حينما مد يده للوهلة الأولى وللمرة الأولى أحس بالإحراق، وإحساسه بالإحراق جعل مفهوم العلية ينبثق في ذهنه، أي فهم بأن النار علة للحرارة، مع أن هذا لا ينسجم مع تفسير دافيد هيوم للعلية. دافيد هيوم يقول تأتي الصورتان إلى الذهن في المرة الأولى ثم تأتي في المرة الثانية والثالثة والرابعة حتى تكثر وتكثر إلى أن يندك هذا المعنى بذاك المعنى، وبعد ذلك ننتقل من المعلول إلى العلة أو من العلة إلى المعلول، وهنا لم تتكرر هاتان الظاهرتان إلا مرة واحدة، فكيف انبثق قانون العلية؟ هو يقول بأن
ها مثلا ها في كل مرة يعني ينبغي للطفل أن يمارس العملية مثلا فمئة مرة يلا بعد ذلك ينتقل إلى العلية القائمة بين النار والحرارة، مع أنه قد أحس بعلية النار للحرارة لمرة واحدة. فكيف يقول جابر هيوم أن العلية عبارة عن تعاقد ظاهرتين في الذهن تكرارا ومرارا إلى أن تندس إحدى الظاهرتين بالظاهرة الثانية، ثم بعد ذلك نحس مثلا بقانون العلية. وهكذا لو كان مثلا أحد العلماء يجرب عقارا معينا أو مصلا معينا على مرض معين، وكان بين يديه مثلا مجموعة من المرضى، فيحاول أن يبتكر هذا العقار ثم بعد ذلك يسقيه للمريض. فلو أن هذا العقار صادف أن شافه هذا المريض، يعني أسقاه هذا العقار وأسقاه هذا الدواء، وإذا بهذا المريض يشافى ويعافى، يفهم بأن الدواء حل الاشتفاء. كم مرة جرب هذا العمل؟ مرة واحدة، لم يجربه مرات متعددة. أنه لم إذا يفهم بأنه ليس بعلة، يعني أطرح المقارنة أيضاً كفر، يعني ليس بعلة للشفاء، بل هذا علة للموت، يعني هذا راح يصير قد لا على العالم. على كل يعني على كلامك إنه دافيد يمكن يموت الناس كلها إلى أن يصل إلى أنه هذا. فإذا مثل هذه الأمور التي يدرك الإنسان فيها علية بعض الأشياء إلى معالين معينة من ظاهرة واحدة أو من ظاهرتين فقط مثلا، أو من ظواهر لا تسمح للذهن أن يكرر هذه الظواهر إلى مرحلة التداعي التي يستلغها دافيد هيوم، تكون ردا وافيا وكافيا على هذه النظرية. أولا أنه يلزم على هذا التفسير أن لا نصل إلى قانون العلية العام إلا بعد سلسلة من الحوادث والتجارب المتكررة التي تحسم الرباط بين فكرتي العلة والمعلول في الذهن، مع أنه ليس من الضروري ذلك، فإن العالم الطبيعي يستطيع أن يستنتج علاقة علية وضرورة بين شيئين يقعان في حادثة واحدة، ولا يزداد يقينه شيئا عما كان عليه عند مشاهدته الحادثة للمرة الأولى، كما لا تزداد علاقته أو علاقة العلية قوة بتكرار حوادث أخرى يوجد فيها المعلول والعلة نفسها. افرض أنه نحن رأينا نارا في هذا المكان تحرق، ثم رأينا نارا في مكان ثاني تحرق، ثم رأينا نار في مكان ثالث تحرق، هذا معناه أنه الرابطة بين العلة والمعلول سوف تزداد في نفوسنا؟ لا، هي الرابطة واحدة، سواء تكررت الحادثة أو لم تتكرر الحادثة. فإذا لا علاقة بالتكرر الذي يدعيه دافيد هيوم، والمسألة ليست مسألة تداعي معاني ومسألة أن يرتبط هذا المعنى مع معنى آخر مثلا في الذهن إلى أن تنشأ بينهما هذه الظاهرة. هذا بالنسبة إلى الرد الأول. الرد الثاني مفاده أننا لو تركنا العلية كواقع فارغيا وكواقع موضوعي وحاولنا أن ندخل إلى عالم الذهن وننزل إلى ساحة الذهن، ماذا نجد في الذهن؟ نجد رابطة بين شيء اسمه العلة وبين شيء اسمه المعلول. فإذا هناك رابطة، طب تعترف معنا يا دافيد هيوم أن هناك رابطة، يوجد رابطة أو لا يوجد رابطة؟ نحن نسأل، هذه الرابطة الموجودة في الذهن، دعنا عن الخارج، هذه الرابطة الموجودة في الذهن بين العلة وبين المعلول بغض النظر عن سبب حصولها، افرض أنه حصلت بتداعي المعاني، افرض أنها حصلت بالتكرار، المهم نشأت رابطة أو لم تنشأ رابطة؟ يقول نشأت رابطة. ماذا تقول في هذه الرابطة؟ هل هي رابطة ضرورية بمعنى أنه كلما حصلت هذه الفكرة لا بد أن تحصل الفكرة الثانية، أو غير ضرورية؟ إن قلت بأنها رابطة ضرورية بمعنى أنه كلما حصلت فكرة النار في الذهن حصلت فكرة الحرارة، فهذا ما نقول، وهذا كلامي، أنه توجد بين النار والحرارة رابطة ضرورية وعلاقة أكيدة حتمية. وإن قلت بأن هذه الرابطة ليست رابطة ضرورية، يعني من الممكن أن توجد النار ولا توجد الحرارة، فما قصدت العلية لنا إذا؟ العلية تقول أنه كلما وجد النار وجدت الحرارة، ولا نتعقل أن توجد نار من دون حرارة، ولا نتعقل أن يوجد طلوع للشمس من دون طلوع للنهار مثلا، ولا نتعقل أن الماء يصل إلى درجة الصفر ولا ينجمد مثلا. فأنت إذا نفيت وجود ضرورة ونفيت وجود هكذا علاقة حتمية تبين بين العلة والمعلول. هذا يعني أنك لم تفسر العلية، لأن العلية تفترض وجود رابطة بين معنيين، فأنت لا بد أن تفترض وجود رابطة في الذهن. وإذا قلت وجود هذه الرابطة في الذهن فهذا يعني رجوع لما قلنا، وهذا يعني تأييد لما قلنا. هذا بالنسبة إلى الغرض الثاني. ألخصه مرة ثانية: لو تركنا الظاهرتين الخارجيتين وحاولنا أن ننظر إلى العلة والمعلول وبما في الذهن، نسأل دابيري: العلاقة بين العلة والمعلول في الذهن هل هي علاقة ضرورية أو غير ضرورية؟ إن قلت أنها علاقة ضرورية فهذا يعني إيمانك بقانون العلية، لأن العلية يعني الضرورة بين الذهن. وإن قلت أنها ليست ضرورية إذا ما فسرت لنا قانون العلية، يعني سوف توجد النار ولا توجد الحرارة، وهذا ينافي الموجود، وهو أنه إذا وجد النار وجد الحرارة. ثانيا: لنذا الظاهرتين المتعاقبتين في الخارج ولنلاحظ فكرتيهما في الذهن، أي فكرة العلة وفكرة المعلول، فهل العلاقة القائمة بينهما علاقة ضرورية أو علاقة مقارنة؟ كما يقترن تصورنا للحديد بتصورنا للسوق الذي يباع فيه. طب هذه ما تضرورة، إذا تصور الحديد من دون تصور السوق، إذا تصور السوق من دون تصور الحديد، ولكن اقترن الحديد بالسوق. هكذا تقصد؟ إذا هكذا تقصد طب هذا من فسرنا العلية، احنا تصور النار والحرارة من دون تصور الحديد والسوق الذي يباع فيه. إذا تصور الحديد من دون أن تصور السوق، لا تصور النار والحرارة إذا تصور تجريبي. التجربة ما لا تكشف لنا عن أن هذا الشيء لا بد أن يقع، لا تكشف لنا أنه يقع، ولكن لا بد أن يقع. هذا المعنى الآخر هذا لا تكشفه التجارب. وإذا كانت العلاقة مجرد مقارنة فلم يتحقق لدافيد ما أراد من تفسير عنصر الضرورة في قانون العلة والمعلول. هذا هو الشيء الثاني. ثالثا: الرد الثالث هو أنك يا دافيد هيوم لو جعلت العلية في عالم الذهن فقط، ولو فسرتها بضرورة سايكولوجية كما يقال، أي ضرورة نفسية مقصورة ومقطوعة عن الخارج، لو فسرتها بهذا التفسير، فهذا التفسير الموجود في الذهن حينما نأتي إلى الضرورة الموجودة فيه والقائمة بين الطرفين، هذه الضرورة نجد أنه لا علاقة لها بالخارج ولا علاقة بما هو موجود خارجا، تفاوت بين العلية الخارجية والعلية الذاتية. كيف؟ مثلا لو أن أحدا لا يعلم بأن النار محرقة، هل يضر ذلك بإحراق النار؟ وهل يعني ذلك أن النار ليست علة الحرارة؟ لا، تبقى النار علة الحرارة. إذن كيف بقيت النار علة الحرارة؟ أنت تقول أن العلية الشيء ذهني، يعني ما لم أتصور النار وأتصور الحرارة لا توجد علية بين هاتين الفكرتين، بينما نلاحظ أن الإنسان الذي يجهل العلاقة بين النار والحرارة لا يسبب ذلك في انفصام هذه العلاقة بين العلة والمعلول. إذن قضية العلة والمعلول مو قضية ذهنية تعيش في الذهن ويفتكرها الذهن، بل هي مقطوعة عن الذهن ومقطوعة النظر عن الذهن، هي موجودة وقائمة في الخارج سواء تعقلناها أو لم نتعقلها. لو لم يوجد مخلوق يفكر بأن النار إلا للحرارة لبقيت النار إلا للحرارة، لو لم يوجد مخلوق يفكر أن الله هو الذي خلق الكون يبقى هو الله الخالق للكون. إذن علاقة العلية مو علاقة ذهنية الذهن هو الذي يختبرها والذهن هو الذي يخترعها، وإنما هي علاقة حقيقية ذات مصداق خارجي موضوعي، هي موجودة بالخارج سواء تعقلتها أو لم تتعقلها. بينما تفسيرك للعلية يعني أنك كلما تصورت الطرفين نشأت العلية، وإذا لم تتطور وإذا لم تفهم العلية فلا علية. هكذا نفهم من كلامك أنه حينما لا أدرك النار ولا أدرك الحرارة فإذا لا توجد علية بين النار وبين الحرارة، بينما نجد أن النار والحرارة مقترنين سواء أتعقلناهما أو لم نتعقلهما. فهذا يدلل على أن العلية ليست شيئا يعيش في ذهني ويعيش في نفسي وحسب، وينقطع عن العالم الخارجي، وإنما العلمية ضرورة خارجية حتمية سواء علمت بها أم لم أعلم بها.
وثالثا أن الضرورة التي ندركها في علاقة العلمية بين علة ومعلول ليس فيها مطلقا أي أثر لإلزام العقل باستدعاء إحدى الفكرتين عند حصول الفكرة الأخرى فيه، ولذا لا تختلف هذه الضرورة التي ندركها بين العلة والمعلول، بينما إذا كانت لدينا فكرة معينة عن الصلة، أفرض أنه كانت عندنا فكرة معينة عن الصلة بين الحرارة وبين النار، وما إذا لم تكن، لو لم نكن نعلم بأن النار سبب للإحراق وللحرارة، هل يعني ذلك أنه لا توجد علية بين النار والإحراق؟ لا توجد العلية، إذن العلية مو ضرورة نفسية، مو ضرورة ذاتية، وإنما هي ضرورة موضوعية، فليست الضرورة في مبدأ العلية ضرورة سيكولوجية، بل هي ضرورة موضوعية. هذا بالنسبة إلى الرد الثالث. يبقى عندنا الرد الرابع، نأخذ به مختصرا. أدنى وقت لو ما عندي 5 دقائق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شوية تأخرنا في هذه الفاصلة بين